على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: الرابعة: إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على رب المال. هذه هي المسألة الرابعة من مسائل أحكام زكاة مال التجارة. تقدم سابقا أن أموال التجارة من أي جنس كانت، من الدنانير، من الدراهم، من السلع والأمتعة، من أي جنس كانت، يستحب فيها الزكاة، يستحب. وبلغ الكلام بنا إلى المسألة الرابعة. في هذه المسألة توجد عدة مطالب. المطلب الأول: مال المضاربة. المضاربة هي أن صاحب المال مثلا ما يستطيع أن يتاجر، فماذا يفعل؟ يجعل عاملا، يقول له: أيها العامل، مني المال ومنك العمل في التجارة، والربح نقسمه بيننا، مثلا أعطيك الثلث، ثلث الأرباح أو نصفها حسب الاتفاق. هذه تسمى مضاربة. العامل حينئذ يضارب، يعني يبيع ويشتري ويضرب في الأسواق. مال المضاربة إذا ظهر فيه الربح، ربح العامل راح تاجر برأس المال وربح. قلنا أن المال مال تجارة اعتيادي، يستحب فيه الزكاة. فزكاة أصل المال، يعني رأس المال، هذا يكون على المالك، على مالك المال، لا على العامل. طبيعي، لأنه العامل أصلا ما يملك رأس المال حتى يزكيه، واضح؟ الذي ملكه هو صاحب المال، فلذلك زكاة رأس المال عليه. أما زكاة الربح فاعتيادي راح يكون عليهما معا، يعني يقسم الربح بينهما. بالنسبة للمالك صاحب المال يضم الربح إلى رأس ماله وأصل ماله، اعتيادي غالبا يبلغ نصاب، أو كثيرا ما يبلغ نصاب، لذلك يزكيه. العامل يأخذ حصته من الأرباح، إذا حصته بلغت النصاب أيضا يستحب له أن يزكيها. هنا مطلب آخر، وهو أن الساعي، أي العامل الذي يضارب، هل الأموال طبعا بيده، هم رأس المال بيده وكذلك الأرباح بيده، يستطيع أن يطلع منها الزكاة رأسا قبل أن يقسمها؟ قبل أن يقسمها يطلع رأس المال على جانب، ويطلع حصته من الأرباح على جانب، وحصة المالك صاحب رأس المال على جانب. قبل أن يفعل هذه القسمة يطلع الزكاة ويزكي الأموال، يستطيع؟ المصنف يقول قيل لا. لماذا؟ لأن هذا الربح هو وقاية لرأس المال، حفظ وحماية لرأس المال. فما يجوز واحد يجي يتلاعب بالربح قبل أن يلاحظ رأس المال. ليش؟ لأنه أحيانا العامل يأخذ الأرباح ويقسم، يطلع منها الزكاة بناء أنه رأس المال سالم، بينما لو يرجع الرأس المال قد يجده خسران، قد يجده خسران رأس المال، ما مرجعين رأس مالهم، وهو بناء أنه ماذا؟ ما خسران. فهذا حينئذ إذا تلاعب بالأرباح وطلع منها الزكاة، حينئذ يبقى رأس المال ناقصا، ولا يمكن جبره من الأرباح، لأن الأرباح نقصت باستخراج الزكاة منها. لذلك عليه أن ماذا يفعل؟ يجي للمالك يطلعون رأس المال، إذا رأس المال كامل حينئذ الأرباح تقسم وتستخرج منها بعد القسمة الزكاة. أما إذا ظهر أن رأس المال خسران وناقص، شي يسوون؟ قبل أن يقسمون، قبل أن يطلعون الزكاة، يأخذون مقدار من الربح يسدون بالنقص الحاصل في رأس المال، في أصل المال. إذن لذلك يقال أن الربح وقاية لرأس المال. ليش؟ لأنه في حالة خسران رأس المال ونقصانه الربح يجبره. بعد أن يجبر رأس المال من الربح، ما تبقى من الربح إذا بقى يقسم بينهما، بين صاحب المال وبين العامل. وحينئذ إذا بلغت حصة كل واحد منهما النصاب يستحب له الزكاة. لذلك قيل لا يجوز للعامل أن يتلاعب بالربح ويطلع منه زكاة قبل أن يقسم الأموال. لكن هناك قول آخر بنعم، وأن العامل يستطيع أن يطلع الزكاة من تلك الأرباح. لماذا؟ لأن حق الفقراء يتعلق بحصة من تلك الأرباح، مقدار الزكاة من تلك الأرباح، ربع أشرها. واضح؟ حق الفقراء يتعلق به. ليش؟ لأن حق الفقراء يتعلق بعين تلك الأرباح. والمصنف العجيب يقول، وهو الأشبه، أشبه للأدلة. لماذا أشبه؟ المصنف قبل قليل ذكرنا في دروس سابقة، قال نفس المصنف، قال أن زكاة التجارة، زكاة مال التجارة تتعلق بالقيمة لا بالعين، بالقيمة لا بالعين. هنا كأنه يبني على أن زكاة مال التجارة تتعلق بالعين، بعين الربح، بنفس الربح. لذلك نفس هذا الربح بيحصى للفقراء. فجنابك على هذا القول إلك حق أن تطلع حصة الفقراء وتعطيها قبل أن تقسم الأرباح بين الساعي العامل يعني وبين المالك، لأنك سواء قسمت أو ما قسمت فإن للفقراء حصة، وهي الزكاة، مقدار الزكاة في تلك الأرباح. لذلك أنت تستعجل وتطلعها، العامل يستعجل ويطلعها للزكاة، ما بيضرر، يجوز. واضح؟ يجوز. لماذا؟ لأن الفقراء لهم حصة، وكأنما الربح بثلاث شركاء مو اثنين، الأول صاحب المال، الثاني العامل المضارب، والثالث الفقراء يعني مستحقي الزكاة. إذن استحقاق الفقراء للزكاة التي هي جزء من هذه الأرباح يخرج هذه الأرباح عن كونها وقاية لرأس المال. حينئذ الأرباح بعد ما تصير وقاية لرأس المال، مو شرط وقاية لرأس المال، المهم استخراج الحقوق منها، مو المهم أنه يجبر بها رأس المال إذا نقص أو إذا خسر. واضح؟ هذا قيل أيضا وهو دقيق، ووضحته لك أيضا بدقة إن شاء الله، فعليك بالتدقيق في الكلام. المصنف قال هذا أشبه، وكأنه يبني بناء آخر على أن حق الفقراء في زكاة مال التجارة يتعلق بعين الأموال، بعين الأرباح، لا بقيمتها. واضح؟ خلاف ما مر منه قبل قليل من أن الزكاة تتعلق بالقيمة لا بالعين. كأنه هكذا، الله العالم، لعله توجد هناك تفاسير أخرى. هذا التفسير أو هذا لعله الاحتمال أيضا أورده بعض العلماء. نقرأ هذه المسألة الرابعة، إذا ظهر في مال المضاربة الربح، وضحت لك المضاربة، ظهر بها الربح، كانت زكاة الأصل، أصل المال يعني رأس المال، على رب المال، على صاحب المال، طبيعي. لماذا؟ لانفراده بملكه، لأن هو الذي يملك أصل المال، وإلا العامل ما يملك أصل المال، يملك جزء، نسبة من الأرباح فقط. وزكاة الربح بينهما، يعني بين رب المال وبين العامل، من يقسمون، كل من يأخذ قسمته، حينئذ كل واحد يزكي قسمته. هذا هو. قال يضم حصة المالك إلى ماله، حصة المالك من الأرباح تضم إلى ماله، يعني إلى رأس المال، إلى أصل ماله. واضح؟ ويخرج منه الزكاة. اعتيادي. ليش؟ لأن رأس ماله نصاب، لأننا نفترض أن رأس ماله نصاب وهاي الأرباح أجت زيادة فوق النصاب، خير على خير، إذن حتما يستحب في أمواله الزكاة. قال ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة، الزكاة لا تستحب في حصة الساعي يعني العامل المضارب إلا أن تكون نصابا، إلا إذا بلغ الربح نصاب يعني حصته من الربح. هذا مطلب. مطلب آخر، وهل تخرج الزكاة قبل أن ينظى المال، يعني قبل أن يقسم المال بينهما، قبل أن يقسم الربح بينهما؟ قيل لا، لا يجوز أن تخرج الزكاة قبل أن يقسم المال بينهما، بين المالك والساعي. لماذا؟ لأنه لأن المال، أي مال الربح، الربح وقاية لرأس المال، حماية لرأس المال، خاف رأس المال خسران، فقبل أن تخرج منه الزكاة يجب أن يجبر رأس المال، لذلك لا تخرج الزكاة قبل أن ينظ، قبل أن يقسم. وقيل نعم تخرج الزكاة، يجوز أن تخرج الزكاة قبل أن ينظ المال. لماذا؟ لأن استحقاق الفقراء له، الفقراء يعني هم مستحقو الزكاة، له يعني لهذا المال، لهذا الربح، الفقراء يستحقون هذا الربح، يعني يستحقون جزء من هذا الربح، واضح؟ أخرجه، أخرج الربح عن كونه وقاية، حينئذ ليس وقاية، إنما الربح راح يصير ثلاث أجزاء، جزء للمالك وجزء للساعي وجزء للفقراء، وليس وقاية لرأس المال، رأس المال خسر ما خسر، الربح ما له علاقة برأس المال. المصنف قال وهو أشبه، أشبه بعموم الأدلة التي تجوز استخراج الزكاة سواء قبل التقسيم أو بعد التقسيم مطلقا. هذه الرابعة. الخامسة، الدين لا يمنع من زكاة التجارة. في هذه المسألة أمر بسيط، وهو أن التاجر اللي قلنا أمواله يستحب فيها الزكاة، لو كان التاجر مديون مطلوب، هذا الطلب، هذا الدين يمنع من أن يؤدي الزكاة، يعني يمنع من استحباب الزكاة في أمواله؟ الجواب لا، حتى لو كان مديون يبقى يستحب له أن يزكي أموال تجارته، حتى لو لم يكن للمالك، للتاجر، مال آخر يوفي به الديون غير مال التجارة، مال آخر ما عنده، فقط أموال التجارة اللي تاجر بيها، مع ذلك يبقى يستحب له أن يزكي أموال تجارته. وكذلك القول في زكاة المال، يعني الزكاة الواجبة، زكاة النقدين مثلا الذهب والفضة، أيضا حتى لو كان مديون، المهم ما دام عنده 20 دينار ذهب، حتى لو مديون هذه 20 دينار ذهب حال عليها الحول، يجب عليه أن يزكيها. لماذا؟ لأن الزكاة، زكاة المال، الزكاة الواجبة تتعلق بعين المال، يعني بنفس المال، بنفس 20 دينار، واضح؟ هذا 20 دينار بها حصة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وما إلى ذلك من أصناف مستحقي الزكاة، ما لها علاقة بعد مطلوب أو لم يكن مطلوب دين. نقرأ هاي الخامسة. الخامسة، الدين لا يمنع من زكاة التجارة، ما يمنع حتى لو مديون، حتى لو مطلوب التاجر، زكاة التجارة يعني زكاة أموال التجارة المستحبة، ولو لم يكن للمالك، للتاجر، وفاء، يعني مال يفي به بدينه، إلا منه، إلا من مال التجارة، مع ذلك ما يمنع، يبقى الاستحباب يتعلق به. وكذا القول في زكاة المال، الزكاة الواجبة أيضا حتى لو مطلوب يبقى يجب عليه أن يزكي، لأنها يعني زكاة المال الواجبة تتعلق بالعين، هذه 20 دينار ذهب بها حصة للفقراء، بها 10 قراريط للفقراء، بعد ما له علاقة، الشارع مديون جنابك لو ما مديون، ما إلى علاقة، أنت تملك هاي الدنانير كلها سنة كاملة، ما أعطيتها للفقراء، ما أعطيتها عفوا للدائنين، الآن بعد ما وجبت عليها الزكاة تريد تعطيها للديانين؟ لا، دار عليها، دار عليها الحول وهي في ملكك، ففيها حصة للفقراء وأصناف المستحقين للزكاة. هذه تمام المسائل المتعلقة بزكاة التجارة، ثم تلحق بهذا الفصل، فصل زكاة التجارة، مسألتان تلحقان به بأموال التجارة. المسألة الأولى تتعلق بالعقار الأراضي، هذه ألحقها بأموال التجارة كأنها يعني شبه المال، هي أرض. والمسألة الثانية تتعلق بالخيل، سواء كانت للتجارة أو لغير التجارة، الخيل مطلقا أيضا يستحق فيها الزكاة، لذلك ألحقها، لأنه الخيل ما يشترط فيها أن تكون للتجارة حتى يستحق فيها الزكاة، لذلك ملحقة. قال: ثم تلحق بهذا الفصل مسألتان، الأولى العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله. هذه المسألة تقول أن الذي لديه عقار، والعلماء فسروا العقار بما يعم الأرض العرصة، بما يعم البساتين، بما يعم الخانات، ما يعم الحمامات، المهم عندك أرض فيها إنتاج، واضح؟ هذه يستحب الزكاة في حاصلها، يستحب الزكاة في حاصلها. طبعا حاصلها إذا ما كان من الأجناس الزكوية، أما إذا حاصل هذه الأرض، هذا العقار كان من الأجناس الزكوية، كأن كان زبيب أو تمر أو حنطة أو شعير، حينئذ حاصلها يجب فيه الزكاة، لأنه يستحب إذا بلغت نصابا، واضح؟ هذا مطلب ثاني. ايضا المطلب الثالث، مو كل عرصة، مو كل عقار، مو كل ارض يستحب فيها الزكاة. مثل الارض اللي متخذة للسكن او الثياب، مو الارض، الثياب، طفر المصنف للثياب، الامتع، السلع التي تتخذ للقنية، هذا تكرار يعني للنفس، هذه كلها لا يستحب فيها الزكاة. نقرأ هذه المسألة الاولى. قال: ثم تلحق بهذا الفصل مسألتان، الأولى العقار، الأرض، قطعة الأرض اللي قدمنا لخدمتكم بعض العلماء كما في المدارك، فسرها بالبساتين والحمامات والخانات وما إلى ذلك، المتخذ للنماء يعني للإنتاج، يستحب الزكاة في حاصله، يستحب الزكاة في حاصله. شوفوا أنه راح تجي عبارة للمصنف عجيبة غريبة، شوف شو يقول: ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة. ولو بلغ نصابا، يعني الانتاج بلغ نصاب وحال عليه الحول، وجبت الزكاة. ليش وجبت؟ ليش وجبت؟ مثلا حمام، العرصة مالتك، عقارك عبارة عن حمام، الاموال اللي تحصلها من الحمام اللي هي عبارة عن دنانير عراقية مثلا، هذه تجب فيها الزكاة؟ طبعا لا تجب فيها الزكاة. او العقار لو كان بستان وانت زارع به خوخ، الخوخ لو بلغ النصاب تجب فيه الزكاة؟ لا، لا تجب قطعا. اذا المصنف طفر الى مطلب اخر، مقصود المصنف، انظر نعيد من الاول، العقار المتخذ من نماء يعني للانتاج، اي انتاج، انتاج المحاصيل التي هي ليست من الاصناف الزكوية التي يجب فيها الزكاة، واضح؟ محاصيل الاخرى اللي مو واجب فيها الزكاة، يستحب الزكاة في حاصله طبيعي. النوب بطلب اخر، ولو بلغ نصابا، من هو بلغ نصابا؟ يعني النماء الذي نتج من هذه، من هذا العقار، اذا كان زكويا يعني من اصناف الزكاة، من الاصناف التي يجب استخراج الزكاة منها، وبلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة، حينئذ تجب الزكاة. إذن المقصود بالفقرة الثانية أن الإنتاج يكون من الأجناس الزكوية، الإنتاج يكون من المحاصيل الزكوية، كأن يكون شعير أو حنطة أو زبيب، واضح؟ أو تربي بها أغنام مثلا أو أبقار أو إبل، حينئذ يجب فيها الزكاة لا أن يستحب. هذا المطلب الثاني انتهى. مطلب الثالث هم بطفرة، ولا يستحب في المساكن ولا في الثياب. الثياب شنو علاقتها بالعقار؟ ثم هذا تكرار مر علينا، ولا الآلات ولا الأمتعة المتخذة للقنية، يعني الشخصي لنفس الشخص لنفسه لاستفادته الشخصية. هذه الأولى. الثانية الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال على الحول. الخيل الإناث السائمة، الإناث مو الذكور، السائمة للمعلوفة إذا حال عليها الحول فأيضا فيها زكاة. كيف زكاتها؟ العتاق، يعني العربية، الخيول العربية من الأبوين. كل فرس عندك عربي أصيل يستحب فيه ديناران زكاة، هذا في العتاق. وفي البراذين يعني الخيول الأخرى غير العربية الأصيلة، كل فرس عندك فزكاته المستحبة دينار واحد. واضح؟ نقرأ هاي المسألة بسيطة. قال الثانية الخيل إذا كانت إناثا سائمة، يعني تسرح وتأكل، مو أنه ماذا معلوفة، وحال عليها الحول، ففي العتاق العربية الأصيلة عن كل فرس ديناران يستحب الزكاة، وفي البراذين غير العربية عن كل فرس دينار استحبابا. إلى هنا انتهى الكلام في زكاة أموال التجارة. ثم يأتي النظر الثالث في هذا القسم، وهو في من تصرف إليه الزكاة، أصناف المستحقين للزكاة، ووقت التسليم، متى يكون وقت التسليم لهذه الأصناف، والنية. حينما تسلم الزكاة تجب النية، كيفية النية واشتراط النية، هذا أيضا بحث. البحث الأول أو القول الأول في من تصرف إليه، قال ويحصره أقسام. القسم الأول أصناف المستحقين للزكاة سبعة، يعددهم. الصنف الأول الفقراء والمساكين. في هذا الصنف الفقراء والمساكين عدة مطالب إن شاء الله نذكرها تباعا الآن إن شاء الله. أولا تعريف الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين المصنف جعلهم صنف واحد، صنف واحد في قبال الأصناف الأخرى المستحقة للزكاة. الفقراء والمساكين عند المصنف بمعنى واحد، وهم الذين تقصر أموالهم عن مؤونة سنتهم، ما عندهم أموال أصلا، أو عندهم أموال لكن قليلة لا تكفي لمؤونة، يعني لمصرف ومخارج سنتهم لمدة سنة، ما تكفي، ما يقدرون يعيشون بهذه الأموال اللي عندهم سنة كاملة. مسابقا كانوا يوفرون طعام سنة، واضح، وألبسة سنة، إلى نهاية السنة رأس السنة الجديدة هم يوفرون أموال وملابس ومؤن إلى سنة كاملة. في هذه الأيام لا راتب شهري، هذا نفس الشيء، لو نفرض أن الراتب الشهري أو رواتب الشهرية بالنسبة للموظف في مجموع السنة، يعني 12 راتب عدة بالسنة 12 شهر، هاي 12 راتب ما تكفي عيش بيها سنة كاملة، لا تكفي، هذا فقير أو مسكين ومن المستحقين للزكاة. هذا هو تعريف الفقراء والمساكين عند المصنف. قيل أن الفقير والمسكين شيء آخر، هو اللي عنده أموال لكن مقدارها أقل من أحد النصب الزكوية. عندنا عدة نصب زكوية، بالغنم عندنا نصاب الغنم 40 راس غنم، بالبقر 30، بالإبل 5، بالذهب 20 دينار، بالفضة 200. هذا الفقير أو المسكين هو اللي ما يملك أحد واحد ولو واحد من هذه النصب، يعني لا عنده 40 راس غنم، ما عنده، عنده أقل، عنده 20 مثلا، ولا عنده 30 من البقر، ولا عنده 5 من الإبل، ولا عنده 20 من الذهب، ولا عنده 200 من الدراهم، ما عنده ولا نصاب زكوي، هذا فقير. هذا قيل لكن ضعيف، وسيضعفه أكثر المصنف في طيات حديثه الآتي. هذا مطلب. مطلب آخر، المصنف يقول بعض الناس، يعني بعض العلماء، جعلوا اللفظين يعني الفقراء والمساكين بمعنى واحد. بعض العلماء فرق بينهما، هذان اللفظان واردان في الآية الكريمة، إنما الفقر إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقراء ومساكين. بما أنهما لفظان وردا في الآية فبعضهم يستبعد أن يكونا مترادفين أو أحدهما يؤكد الآخر، فلذلك أعطوا لكل واحد منهما معنى خاص. هذه المعاني ما يخوض بها المصنف لعدم أهميتها أو قلة أهميتها، لأن على كل حال الفقير والمسكين يستحق الزكاة. المصنف يقول التعريف اللي قدمناه هو الأشبه، وهو أنه ماذا؟ الفقير والمسكين واحد، وهو الذي ما عنده مؤونة سنة. هذا مطلب. المطلب الآخر، من يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله، يقدر يكتسب، يقدر يشتغل. ما يشتغل هو لا يعمل، مع أنه يستطيع أن يطلع مؤونة سنة لكن ما يشتغل، هذا لا يحل له أخذ الزكاة. ما يجوز له يجي يقول أنا فقير ويأخذ زكاة، ما يجوز له، لأنه كالغني، غني بالقوة، يستطيع أن يكون غنيا لكن هو ما يشتغل. كذلك ذو الصنعة، يروح يصنع يشتغل بصنعته. اللهم إلا ذو الصنعة، مهما اشتغل، مثل نجار مهما اشتغل بالنجارة، النجارة سوقها واقف، ما يطلع من النجارة مؤونة سنته، حينئذ يجوز له أن يأخذ من الزكاة. ولذلك المصنف يقول الزكاة يحل أن يأخذها اللي يملك 300 درهم، يعني أكثر من نصاب زكوي. النصاب الزكوي 200 درهم بالنسبة للدراهم، حتى لو عدى 300 درهم يجوز أن يأخذ زكاة، لكن بأي شرط؟ بشرط أنه مثل صاحب الصنعة اللي ما تكفي، اللي أرباحها ما تكفي المعيشة، عدى 300 درهم يتاجر بيها ما تطلع مؤونة سنته، أرباحها قليلة. هذا وإن كان عدى 300 درهم، إلا أنه بعده فقير، يشتغل بهاي 300 درهم يتاجر ما تطلع لمعونة سنة، إذا يستحق أن يأخذ زكاة. وبالعكس أحيانا عد 50 درهم لكن يطلع منها مؤونة سنة، سوقها جيد في مكان جيد، 50 يطلع مؤونة سنة. هذا وإن كان عد فقط 50 درهم ما عد 300، إلا أنه يجوز له أن يأخذ من لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. لماذا؟ لأن هاي 50 درهم تغنيه بأرباحها. هذا مطلب. مطلب آخر، الفقير الذي له دار يسكنها، عنده خادم يخدمه ويحتاج لهذا الخادم، الدار هم يحتاجها تليق بحاله، إنسان محترم يحتاج إلى خادم، يحتاج إلى أو عاجز مو إلا محترم يحتاج إلى خادم، يحتاج إلى دار، ومع ذلك هو فقير لا يملك مؤونة سنته، يملك دار لكن ما يملك مؤونة سنة، هذا الجبر نقول له بيع الدار، بيع الدار وأكل أموالها. لا، هذا فقير وإن كان عنده دار وخادم فيستحق الزكاة. مطلب آخر، يجي إنسان للحاكم الشرعي يدعي أنه فقير، هذا إذا عرف أنه كذاب، كان معروف بأنه كذاب، هذا ما يعطى. إذا عرف أنه صدوق يعطى. أما إذا جهل الأمران، إجانا واحد غريب من عرفه صادق لو كاذب، جهل الأمران لا نعرف أنه صادق ولا كاذب، وادعى الفقر، هل يعطى مع اليمين؟ نحلف على أنه فقير لو نعطيه من الزكاة من غير يمين. مصنف يقول يعطى من الزكاة الذي يدعى الفقر من غير أن نحلفه، وحتى لو إجانا وهو قوي قادر على العمل، مدى قال أنا فقير والأعمال ما تكفي، الكسب ما يكفي حينئذ نعطيه من الزكاة. كذلك لو إجا واحد وقال أنا مو فقير، كنت أنا غني وكان عندي رأس مال، إلا أنه تلف رأس المال وبقيت بلا أموال، وأنا الآن فقير تلفت أموالي، حينئذ أيضا يصدق لأنه مسلم ويعطى من غير أن يحلف. من المطالب أيضا، لا يجب إعلام الفقير بأن هذا اللي ندفع لك إياه زكاة، قد الفقير يستحي يخجل، عنده مروءة عنده شخصية، نقول له هذه صلة هدية، صلة بيننا وبينك، احنا نريد نواصلك نرتبط بيك، فلا بأس الأصدقاء بيناتهم توجد صلات، يصل بعضهم ببعض عن طريق الهدايا، يقول لها هي هدية بخدمتك، هذا يجوز، لكن احنا بنيتنا شنو ننوي؟ ننوي انها زكاة. واضح؟ هذا مطلب. مطلب اخر، يأتينا واحد يقول انا فقير، صدقنا دفعنا اليه الزكاة، بعدين بان انه غني وانه ضحك علينا. هنا يجب ان نرجع الزكاة من هذا الذي ضحك علينا. هؤلاء الغشاشون موجودون في كل مكان ويقطعون سبيل الخير. والمؤمن ينخدع اخواني. في الحديث المؤمن غر كريم، غر باصطلاحنا غشيم، يعني يمكن انه يخدع. الكريم اذا خادعته انخدع، يعني الكريم الانسان المؤمن باصطلاحنا ممشية يظل يحتمل احتمالات شرانية، لا بسرعة ينكسر قلبه ويصدق. واضح؟ هاي من صفات المؤمن رغم كياسة وعظمة المؤمن. طيب هذا نحاول نرجعها من عدة، استطعنا استطعنا، ما استطعنا عصبيها تبقى في ذمته ويحرق بالنار اذا لم يرجعها، لان هو الذي غشنا. وحينئذ الذي دفع اليه الزكاة ليس ضامنا لها، لا يجب عليه ان يأتي بها من جيبه، سواء كان هذا الذي دفع الزكاة هو المالك مالك الاموال او الامام او الساعي عند الامام. كذلك لو بان المدفوع اليه انه كافر اصلا مو مسلم او فاسق، ايضا يجب عليه ان يرجعها، ما استطاع ما قبل يرجعها تبقى بذمته يحرق بالنار فيها. او ان الانسان اللي وجبت عليه الزكاة انطى زكاة الفد فقير وتبين انه ابن فيما بعد، والابن واجب النفقة على الوالد، لذلك ما يجوز يعطى من الزكاة، يعطى من غير اموال الزكاة. هذا ما يدري هذا ابنه اعطاه، او ما يدري ابن عم، ما يدري هذا ماذا ابن ابنه فاعطاه. واضح؟ حينئذ ايضا يجب عليه ان يروح ويرجعها منه هاي الزكاة، قبل ذاك الاخذ قبل، ما قبل تبقى بذمته يعاقب عليها. او مثلا صاحب المال يطلع زكاته وهو مو هاشمي من غير قبيلة بني هاشم، يعطيها الى هاشم، يعطيها الى سيد الزكاة، ايضا ما يجوز. يجب ان يروح يقول للسيد، سيد نرجع للزكاة جنابك سيد، وانا مو سيد، ما يجوز انا اعطيك زكاة. السيد قبل يرجعها قبل، ما قبل تبقى بذمته ويعاقب عليها. هذه مجموعة المطالب في هذا البحث الاول، وهو بحث اصناف المستحقين للزكاة، فدعنا نقرأه. قال: النظر الثالث في من تصرف اليه ووقت التسليم والنية. القول في من تصرف اليه ويحصره اقسام، هذا البحث على اقسام، القول يعني البحث. القسم الاول اصناف المستحقين للزكاة سبعة: الفقراء والمساكين، هذا الصنف الاول من المستحقين، وهم الذين تقصر اموالهم عن مؤونة سنتهم، اموالهم اللي عندهم ما تطلعهم السنة اللي هم بيها. وقيل في تعريف الفقراء والمساكين: من يقصر ماله عن احد النصب الزكوية، فسرناه، لا يملك 40 شاة ولا يملك 5 من الابل ولا يملك 30 من البقر ولا يملك 200 دينار ولا 20 دينار ولا 200 درهم، ما عند هذه الاصناف، ولا عند مثلا 848 كيلوغرام من المحاصيل الزراعية. قال: ثم من الناس من جعل اللفظين يعني الفقراء والمساكين لمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما في الآية، المعنى اللفظان واردان في الآية، إنما الصدقات يعني الزكاة للفقراء والمساكين، والأول أشبه أنهما لمعنى واحد، هذا أشبه. ومن يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها، أخذ الزكاة، قادر على الاكتساب على العمل ويستطيع أن يطلع مؤنة سنتة لنفسه ولعياله، حينئذ لا يجوز له أخذ الزكاة، لأنه كالغني. صحيح الآن ما بيده فلوس، لكن بإمكانه يطلع فلوس يعمل. وكذا ذو الصنعة، عند صنعة كالنجار والخياط والبناء، هذا أيضا لا يحق له أن يأخذ الأموال. صحيح الآن ما عنده فلوس مال سنة كاملة، لكن يوم بيوم يعمل ويطلع مؤنته. صحيح. ولو قصرت الصنعة عن كفايته، يشتغل يوميا لكن ما يطلع يوميته، ما يطلع ما يكفيه لكل يوم، بالنتيجة ما يطلع ربح يكفيه لسنته. جاز أن يتناولها يعني يأخذها، يأخذ الزكاة. وقيل يعطى ما يتم به كفايته، يقول له أنت شقد يكفيك باليوم؟ يقول باليوم يكفيني دينارين. شقد أطلع من العمل؟ يقول أطلع دينار، نطي بعد دينار نكمل له. قال وليس ذلك شرطا، لا مو شرط، نقدر نطي دينارين، نطي دينارين كل ما أنت نطيها إحنا، وهذا اللي حصل من الشغل زايد خير إله، هذا مو شرط أنه نكمل له، لا نطي كل ما أنت نقدر نطيها من الزكاة. قال ومن هذا الباب، ولأجل هذا، يعني شنو هذا الباب؟ أي باب؟ أن المدار على أنه يستطيع يطلع مؤونة سنته لو لا، إذا ما يستطيع تحله الزكاة، تحل لصاحب 300 درهم تحل الزكاة. ليش؟ ما يقدر يطلع مؤونة سنته رغم أنه عنده 300. وتحرم على صاحب 50 اللي مع أنه عنده فقط 50 درهم لكنه يستطيع أن يطلع مؤونة سنته، تحرم عليه الزكاة اعتبارا بعجز الأول، أبو 300 عاجز عن المؤونة، عن تحصيل الكفاية، وتمكن الثاني، الثاني أبو 50 متمكن من تحصيل الكفاية يعني المؤونة. هذا مطلب. مطلب آخر، ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها، يعطى من الزكاة، أو خادم يخدمه. إذا كان لا غناء به يعني بهذا الفقير عنهما، عن الدار والخادم، ما يستغني عنهم، متعود عليهم. ولو ادعى الفقر، ادعى انه فقير من عرفه، فان عرف صدقه نعرفه يعني صادق بنطيه، او كذبه ما ننطيه، عومل بما عرف منه، اذا عرف منه الصدق نعطيه، عرف منه الكذب لا نعطيه. وان جهل الامران، جهل انه هذا صادق لو كاذب ما ندري، اعطي من غير يمين، ما يحتاج نحلفه، احلف بانك صادق ما نحلفه، سواء كان قويا قادرا على العمل او ضعيفا، المهم فقير نعطيه. وكذا لو كان له اصل، عنده اموال سابقة، عنده اموال، عنده بالاصل اموال، وكذا لو كان له اصل مال وادعى تلفه واجا صار فقير، ايضا نعطيه من غير يمين. وقيل بل يحلف، بل يحلف او يحلف على تلفه، قل له احلف انه تلف مالك، مو انك ادخرت ضميته في غير مكان. هذا قيل لماذا؟ لعله استصحابا، لانه نشك هل هو تالف او لا، نستصحب بقاءه، لكن هذا قيل يعني قول ضعيف، لان المسلم مصدق، يجب ان نصدق المسلم، اذا طبعا يمتن صدقه، اذا ما ظهرت عليه علائم الكذب، اذا عليه علامات كذب ما نصدقه. مطلب اخر، ولا يجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاة، ولا نقول هاي زكاة، نقول هدية، فلو كان ممن يترفع عنها، عن الزكاة، وهو مستحق للزكاة جاز صرفها اليه على وجه الصلة، نقول هاي صلة، هذه هدية، لكن احنا واقعا ننوي انها زكاة. ولو دفعها اليه على انه فقير، هذا موضوع اخر، طينا على انه فقير فبان غنيا، بعدين تبين انه هذا غشنا غني، ارتجعت من مع التمكن، الروح رجعها، قل له انت غششت نجيبها، اذا تمكن، ما تمكن عصى ما انطاها. وان تعذر الاسترجاع كان ثابت في ذمة الاخذ، هذا الغشاش ثابت في ذمته، يحاسب الله سبحانه وتعالى عليها، ولم يلزم الدافع ضمانها، الدافع بعد ما يضمن غشه ماذا يفعل، سواء كان الدافع المالك، مالك الأموال نفس المزكي، أو الإمام عليه السلام، أو الساعي، ما يضمن هذه الأموال اللي غشوه وأخذوها منه. وكذا لو بان أن المدفوع إليه كافر، فقير لكن كافر، أو فاسق، أو ممن تجب عليه يعني على المالك نفقته، كان يكون ابنه، انطى زكاة بعدين تبين ابنه، خب الابن ما يجوز يطو زكاة، يطو من الأموال الأخرى، لأنه هذا الابن واجب النفقة على والده، يجب على والده أن ينفق عليه من أمواله الخاص لا من مال الزكاة. طيب الطال ابنه ما يدري بهذا ابنه، يصير واضح بعدين يجب أن يسترجع من ابنه، قدر قدر ما قدر، الأموال مضمونة على ابنه في ذمة ابنه. أو هاشمي وكان الدافع من غير قبيله، أو تبين أن المدفوع عليه هاشمي والدافع للأموال الزكوية ليس من قبيلة بني هاشم، ليس هاشميا. تدري أنت غير الهاشمي ما يجوز يعطي زكاة للهاشمي، أيضا يجب أن يسترجعها من الهاشمي. هذا تمام الكلام في البحث الأول أو القسم الأول من أصناف المستحقين، وهو بحث الفقراء والمساكين. القسم الثاني من أصناف المستحقين للزكاة هو العاملون، العاملون على الزكاة، السعاة اللي يروحون يجيبون الزكاة، الجبات يجبونها من الفلاحين، من أصحاب الأغنام، من أصحاب الأموال، هؤلاء العاملون عليها سواء كانوا أغنياء سواء كانوا فقراء، هؤلاء يستحقون الأخذ من الزكاة، يعني يجوز للحاكم الشرعي أن يعطيهم من الزكاة، فهم من أصناف الزكاة حتى لو كانوا أغنياء. واضح؟ قال والعاملون وهم عمال الصدقات. وطبعا عامل الصدقات يجب أن يتوفر فيه شروط أربع، صفات أربع، لكي يجوز له أن يشتغل هذه الشغلة ويصبح عامل صدقات. صدقات يعني زكوات. واضح؟ مو كل إنسان يتمكن من أن يشتغل هاي الشغلة، بل يجب أن يكون أولا مكلف، لأن يكون طفل أو مجنون، ثانيا مؤمن يعني شيعي اثنا عشري، ثالثا أن يكون عادل، رابعا أن يكون متفقه، يعني مو فقيه بمعنى مجتهد إلا أنه متفقه يعرف الأحكام. تدري هذا يشتغل بالزكاة يجب أن يعرف على الأقل أحكام الزكاة، على الأقل يعرف ما يحتاج إليه من الأحكام، أحكام الزكاة، أحكام الربا، أحكام المزارعة، أحكام بيع الثمار، هذه الأمور يجب أن يعرفها. وهل تجب الحرية أو لا؟ المصنف تردد، المصنف تردد، وسبب التردد هو، منشأ التردد هو أن هذا العامل على الزكاة إذا كان حر خب يعطى من الزكاة، يعطى، لكن إذا كان عبد كيف نعطيه من الزكاة؟ فالعبد لا يملك، فكيف نعطيه حصة من الزكاة؟ لذلك أصلا ما نشغله عامل على الزكاة حتى ما نتورط بعدين وما نعرف شلون ننطيه لو ما ننطيه، إذا أعطيناه ما يملك. واضح؟ العبد لا يملك على شيء، لا يملك شيئا، لا يستطيع أن يتملك. هذا احتمال. احتمال ثاني أنه لماذا يمكن أن نجعله عاملا ويمكن أن نملكه نعطيه من الزكاة حصة بإذن مالكه، فالعبد يمكن أن يملك بإذن مالكه، هذا أيضا قول واحتمال آخر. المصنف ما اختار واحد من ذين القولين ولا رجح واحد من هذين الاحتمالين، لذلك تردد. هذه مسألة. مسألة أخرى، الإمام بالخيار، يعني بالنسبة للعامل كيف يعطي من الزكاة؟ الإمام بالخيار، مرة يطي جعالة ومرة يقدر يطي ماذا؟ أجرة. جعالة كيف؟ يقول جعلت لمن يعمل لي في جمع الزكاة، جعلت له مثلا 1% من الزكاة اللي راح يجيب ليها، هاي جعالة. الأجرة شلون؟ لا، يقول استأجرتك على أن تجمع لي الزكاة بمدة أسبوع، وأعطيك في نهاية الأسبوع مثلا 10 دنانير. هذه صيغة إجارة، فعدنا صيغة جعالة وصيغة إجارة، عقد جعالة وعقد إجارة، التي سيأتي توضيحهما في محلهما، في محلهما أنا بينت لك الصيغة الشرعية. نقرأ هذا المقدار. قال والعاملون وهم عمال الصدقات، يجمعون الصدقات، يجمعون الزكوات، ويجب أن يستكمل فيهم 4 صفات. أولا التكليف، ثانيا والإيمان، والعدالة والفقه، تفقه المعرفة بالأحكام الشرعية. ولو اقتصر من هو العامل على ما يحتاج إليه من المسائل الشرعية، منه يعني من الفقه، منه من الفقه، من المسائل الشرعية جاز، مو لا يعرف كل الفقه، المهم يعرف الأحكام اللي يحتاجها، وألا يكون هاشميا. عامل الزكاة ما يجوز يصير هاشمي. لماذا؟ لأن الهاشمي ما يجوز نطيه من حصة من الزكاة، فإذا صار عامل الهاشمي، إذا صار عامل ننجبر نطيه حصة من الزكاة، وبما انه لا يجوز ان يعطى من الزكاة اذا راح نتورط، لذلك من الاول العامل ما يجوز يكون هاشمي. وفي اعتبار الحرية العامل يجب ان يكون حر، لو ما يجب يجوز ان يكون عبد. تردد شرحنا منشأ التردد. بعد والامام بالخيار بين ان يقرر له للعامل جعالة، بينت لك صيغة الجعالة، مقدرة يعني مقدرة بمقدار خاص من المال، جعلت كذا مال، جعلت 1%، واضح اللي يجيب لي الزكاة يجمع لي الزكوات مال هاي القرية، اي واحد تبرع بيها خليجي خلال اسبوع مثلا، انا اعطي 1% من زكاة هاي القرية، هذه جعالة. الاجرة لا، استأجرتك يقول لي على ان ماذا اعطيك كذا اذا جمعت للزكاة في مدة كذا، او اجرة عن مدة مقررة، مدة مقررة كما مثلت لكم. الى هذا المقدار نكتفي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.